بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله، يعني يشهد له بخير، قد قبلت علمه فيه وغفرت له ما لا يعلمون، رواه أحمد. هذا الحديث في ضعف لكن له شواهد معناه، وهو ما ثبت في صحيح البخاري وأصله في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: من شهد له أربعة بخير دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قالوا: واثنان؟ قال: واثنان. قال الراوي: ولم نسأله عن الواحد. قال عمر رضي الله عنه الذي سأل، قال: ولم نسأله عن الواحد. هذا يدل على أن من وضع الله له تبارك وتعالى القبول في الأرض أن هذه من علامات محبة الله له ومغفرة الله له، من شاهد له أربعة. لكن لابد أن يكون هؤلاء الأربعة من إيش؟ من العدول الأخيار. أما شهادة الفسقة والكثرة لا عبرة بها، فمن شهد له أربعة من العدول الذين يعرفونه، هذا الحديث من أبيات الأدنين، يعني من الجيران، من الزملاء، من الأقارب، أناس يعرفونه، إما قرابة أو جيرة أو زمالة في عمل أو مشابه ذلك، فشاهدوا له بخير، فهذه علامة حسن الخاتمة ومحبة الله له. جاء في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث: لو قبلت شهادتهم فيما يعلمون وغفرت له ما لا يعلمون، أنه لا بد يكون الإنسان في الغالب عنده بعض الذنوب والمعاصي الخفية، كل أمة معافاة إلا المجاهدين، فقد يكون عند الإنسان شيء من الزلل والأخطاء الخفية التي لا يعلمها الناس، لكن ما دام أنه يخفي هذه المعاصي حياء من الله حياء من الناس ولا يحب أن يعرف بها فهو من المعافين، والغالب عليه الخير والصلاح، حافظ صلاة المساجد يرى عليها ترى الخير والصلاح في أعماله في مدخله ومخرجه، هذا يدل على أنه من أهل الخير بالجملة، والله سبحانه وتعالى يغفر له تلك الهفوات والزلات الخفية. واختلف العلماء رحمه الله هل يشهد له بالجنة من شهد له أربعة أو أكثر بأنه من أهل الخير والصلاح، هل نجزم له بأنه من أهل الجنة؟ من العلماء يرى أنه يجزم له، هذا رأي ابن تيمية رحمه الله، يعني من وضع الله له ثناء حسنا واستطاب بين الناس كالأئمة الأربعة وما شابههم، يقول نجزم له بالجنة أخذا بهذا الحديث: من شهد له أربعة من خير دخل الجنة. في حديث أنس رضي الله عنه في الجنازة الصالحة أثنى عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فسئل: ما وجبت؟ وجبت وجبت. فقال عليه الصلاة والسلام: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. حديث متفق عليه. من العلماء قال: أنتم، هذا خاص بالصحابة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم، لكن هذا القول ضعيف، ترد رواية البخاري: المؤمنون شهداء الله في الأرض، يعني هذا يدل على أنه عام وليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم. لكن عليه جمهور أهل السنة أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد الله له أو شهد له نبيه عليه الصلاة والسلام. من هذا الباب الأدب مع الله تبارك وتعالى، قل نرجو له، يرجى له الخير، ولكن لا نجزم جزما فلان في الجنة، لا نجزم، أدبا مع الله تبارك وتعالى، لكن نقول فلان يظهر لنا من الخير والصلاح ويرجى له الجنة وأثني عليه خيرا ونستبشر، ولكن لا نجزم جزما أنه في الجنة، من باب الاحتياط والأدب مع الله تبارك وتعالى. هل لهذا يعني شاهد من القرآن شهادة الصالحين هل لها ما يعيد من كتاب الله؟ نقول نعم، في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودا ومحبة في قلوب الناس. وقال الله تعالى عن يحيى ابن زكريا عليه السلام في دعاء زكريا عليه السلام قال واجعله ربي رضيا، أي مرضيا عندك ومرضيا عند عبادك الصالحين. فالإنسان إذا رضي عنه الناس أحبوه، أحبه الناس الصالحون وأثنوا عليه خيرا، فهذا دليل أو علامة على صلاحه عند الله تبارك وتعالى. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي في أهل الأرض إن الله يحب عبده فلانا فأحبه، فيحبه أهل الأرض فيوضع له قبول في الأرض، ينادي أهل السماء إن الله يحبه عبده فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، يحب الملائكة في السماء ويحب الصالحون في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. والعكس بالعكس، إذا أبغض الله عبد النادى جبريل عليه السلام إني أبغض عبدي فلان فأبغض، فيبغضه جبريل ثم ينادي في السماء إن الله يبغض عبده فلان فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله. وأنا أذكر واحد من الإخوان توفي عمره 19 سنة وحافظ من القرآن 26 جزءا، ويعني ما حضر جنازة مثل هذه أبدا في كثرة الثناء على هذا الرجل سبحان الله. وأعرفه من الصغر، ليس له صفوة، صالح من الصغر، صلي في المسجد من يعني صغره ولا تفوت الصلاة، ومع الأخوة الصالحين ومع التحفيظ، ورجل يعني ما يعرف له صبوة، توفي في 19 رحمه الله. فما سمعت ثناء مثل ما سمعت من الثناء عليه، تحدث عنه الجميع بلسان واحد للثناء والمدح والترحم عليه وذكر بعض مواقفه وصفاته، وهو صغير 19 سنة، لكن وضع له الله قبول في الأرض. فعلا كان على خلق عالي، رجل في صلاح تقوى في حرص على الخير وطيبة وحسن تعامل ودماثة أخلاق، فهذا مستقر حديث. يعني حتى أحد الأخوة يقول أنا ما أعرف هذا الرجل ولا رأيته قط، لكنني أحببته حبا شديدا وتمنيت أني شايفه وأعرفه قبل أن يموت من كثرة ثناء الناس عليه وكثرة الجمع. وكانت الجنائز تحمل على السيارات، وجنازته أبى المشيعون إلا أن يحملون على الكتاف من المسجد إلى المقبرة، كانت بعيدة المقبرة مسيرة حوالي ساعة، ومشوا على الأقدام، والجامع كان كثيرا، فتعجبت يعني هذه لها أكثر قرابة 25 سنة وأكثر ما رأيت مثل هذه الجنازة في بهذه السكة سبحان الله. فهذا مستاق لهذا الحديث أن الله تعالى إذا حب عبده الصالح وضع له قبولا في ومحبة في قلوب عباده الصالحين، نسأل الله من فضله. نعم. البخاري حديث عمر عند البخاري باب ما جاء في كراهة النعي. عن عبد الله مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية، رواه الترمذي كذلك ورواه موقوفا وذكر أنه أصح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إذا مت فلا تؤذن بي أحدا إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، رواه أحمد بن ماجه والترمذي. حديث حذيفة صحيح، وهو يدل على تحريم النعي الذي هو من عادة الجاهلية، ذكر محاسن الميت على سبيل المفاخرة أو على سبيل النياحة، يعني يذكره بعض الناس على سبيل المفاخرة، يعني يتفاخرون بأنه كان سيدا وشجاعا وكريما وكان وكان، يعددون مناقبه تفاخرا، أو يعددون مناقبه جزعا وحزنا عليه، مات الذي كان يفعل ويفعل ويفعل. فهي إما مفاخرة الفخر والإحسان، أو من جهة النياحة. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينها في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الإحسان، والطعن في النساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. إذن هذا من فيه إما المفاخرة الفخر في الإحسان، والأحساب هي الشرف والفضائل كالشجاعة والكرم وما شابه ذلك من الصفات المحبوبة عند الناس، أو على سبيل النياحة يتحسر على هذا الميت. ويعني بعض العلماء نبه على خطأ يقع في بعض المعزين، إذا ذهب يعزي وحضر عند أهل الميت ماذا يصنع؟ يبدأ يعدد محاسن الميت، والله رحم الله فلان كان وكان وكان وكان، فيزيدهم حزنا لأنهم يتذكرون محاسنه وهم في مصيبة، فكأنه يزيد المصاب. هو نيته حسنة، كأنه يريد أن يقول: لا تخافوا عليه، هذا رجل صالح أو امرأة صالحة، وارجو له المغفرة والرحمة لأنه كان وكان وكان. لكن هذا لا ينبغي لما فيه من إثارة الحزن، زيادة الحزن. إنسان توفي له ولد وهو يحب هذا الولد، لكن فيه صفات غافل عنها، فيأتي هذا يذكر صفة صفتين، وهذا يذكر صفة صفتين، فيذكرون له صفات ولده حسنة، فماذا يحصل له؟ يزداد حزنا عليه وألما على فراقه. فهذا من باب زيادة المصيبة وليس من باب التعزية. لا، التعزية هي تقوية المصاب على تحمل المصيبة: اتق الله واصبر واحتسب، المحرم من حرم الأجر. هذا هذه مصيبة إن كانت صغيرة تجد أمامك يشفع لك، وإن كانت كبيرا فأنت موعود بالجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إلا قبضته صفية ومن أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. رواه البخاري. يذكره بما عند الله تعالى الصابرين، وأن المصيبة واقع لا محالة، وأن الجزع لا يرفعها فلا فائدة منه، بل أنه يضيع الأجر، والمصيبة لا يمكن أن ترفع. هذا هو هذه التعزية، كما عز النبي عليه الصلاة والسلام: قل إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. يعني لله ما أخذ، من يعترض على الله؟ هذا خلق الله وملك الله، يفعل فيه ما يشاء. أما النعي إذا كان مجرد خبر لأجل الصلاة عليه فلا حرج، فإن هذا مطلوب، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، فعله في مع النجاشي لما توفي أخبر بوفاته، جاء الخبر بالوحي فأخبر، لأنه مات بالحبشة وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بموته في نفس الوقت فأخبر وأمرهم أن يصلوا عليه. كذلك لما قتل أمراء غزوة مؤتة الثلاثة، جاء زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، نعاهم للناس، قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تدمعان كما جاء في صحيح البخاري. لأن هذا الباب النعي الإخبار، وهذا الإخبار له فوائد: منها أن يصلى عليه، منها أن يدعى له، من كان لا يستطيع الصلاة لبعد المسافة يدعو له، ومن كان له حق عليه إما أن يحلله وإما أن يذهب يتقاضاه، يعرف أن فلان مات وله عليه دين، يذهب إلى ورثته ويطالب بالدين حتى يخلص الورثة من الديون. أن قد تكون بعض الديون لا يعرف الورثة أو لا يعرفون الدائن، يجدون ورقة فيها اسم الدائن لكن لا يعرفونه، فيشاع موت الرجل من أجل أن يحضر الدائنون من أجل أن ينتهي ورثة من قضاء الديون، هذه فيها مصالح، فلها حق، قد يكون واجبا لأجل هذه المصالح، ولا يمكن أو لن يأتي الدائنون إلا إذا شاع موته. قد يكون بعض الدائنين في بلد آخر ولا يعلمون بموته، فإذا شاع وانتشر خبر حضر هؤلاء أو حللوا، يعني ينتهي معلمة الديون. حذيفة رضي الله عنه قال لا تخبروا بي أحدا، هذا يعني اجتهاد من حذيفة رضي الله عنه، وإلا الإخبار على هذا النحو لا حرج فيه، لكن هذا الباب وراء وشدة الحرص والحذر، خاف أن يكون من النعم محرم، فقال لا تخبروا بي أحدا، وإلا مجرد الخبر بهذه المصالح فإنه أقل أحواله الإباحة، قد يكون يصل إلى الوجوب. وعن إبراهيم قال رحمه الله قال لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، إنما كان يكره أن يطاف في المجالس فيقال أنعى فلانا فعل أهل الجاهلية، رواه سعيد في سننه. لما قتل أبو رافع اليهودي ماذا فعل اليهود؟ صعدوا على السور، صعد شخص على السور وقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، على طول جاب هذا الوصف أنه كان تاجرا وكثير المال. اليهودي الذي قتله من عبد الله بن عتيق رضي الله عنه، قصته في البخاري. هذه عادة الجاهلية، أول ما تيقن موته صعد على السور وأعلن موته على سبيل المفاخرة، أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، ذكره على سبيل المدح والمفاخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر رضي الله عنه فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذ خالد الوليد رضي الله عنه من غير إمرة ففتح له، رواه أحمد والبخاري. هذا أيضا يعني كما سمعنا يدل على جواز الإخبار لمصلحة، لأنه أقل شيء يدعى لهم رضي الله عنه. ما هو الفتح الذي فتح لخالد رضي الله عنه؟ مع أنهم لما رجعوا خرج صبيان المدينة يرمونهم بالتراب، يحثون عليهم التراب، يقولون يا فرارون فررتم في سبيل الله. فما هو الفتح الذي حصل مع أنهم رجعوا ولم يهزموا المشركين؟ الفتح هو أنه دافع المشركين ولم ينهزم، ورأى رضي الله عنه بما أعطاه الله تعالى من الحنكة والخبرة في القتال والحرب أن 3000 لا يمكن أن يحسموا المعركة. كان المشركون قرابة كم؟ 200,000، يعني عدد فرق هائل، حوالي 3 حوالي 100,000 من الروم ومن العرب المتنصرة سمعوا، والعدد كبير جدا 200,000 حوالي 3,000. رأى خالد رضي الله عنه أنه من المصلحة المدافعة والانحياز بجيش المسلمين، وليس من المصلحة أن يهلك الجيش في هذه المعركة. إذا طال أمد المعركة قد يفنى هذا الجيش 3,000، قد يطبق عليه العدو من جميع الجهات ويفنونه، والأمر لله من قبل ومن بعد. لكن هذا رأي خالد رضي الله عنه بحنكته وخبرته من الحرب، فماذا فعل؟ صار يغير الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، والقلب والمقدم والمؤخرة، ويثير الغبار، يأمر ناس يرون الغبار البعيد، فظن العدو أن أمدادا تأتي. هذا من حنكة خالد رضي الله عنه ومن سياسته ومعرفته بالحرب، فأوهم الكفار أن أمداد تأتي، يشوفون الغبار ثم تغير الوجوه، اللي يقاتلون يرون الوجوه تغيرت، ما علموا أن الميمنة ذهبت ميسرة والعكس، ظنوا أنه جاء مدد فخافوا أن يتكاثر المدد وأن يهزموه. فلما رأوا هذه يعني ظنوا أنها تأتي هذه الأمداد يعني رضوا بالانسحاب. فلما رأوا خالد بدأوا يتقاصرون، بدأ هو أيضا يتراجع، فكل فريق رضي بالرجوع. لكن لو رجع خالد بالجيش ماذا يحصل؟ كان أبادوه، لحقوهم وأبادوه، لكنه دافع وقاتل رضي الله عنه. تكسر في يده 9 أسياف، ليس جوبا من خالد رضي الله عز وجل، قاتل قتال عظيم وتكسر في يده 9 أسياف. يقول فما بقي في يدي إلا صحيفة يمنية. لكنه رأى المصلحة أن ينحاز بالجيش بدون هزيمة، فرضي كل من الجيشين بالانحياز حتى انفصلوا. ولم يقتل المسلمين قلة، الله مع هذا العدد الكبير ما قتل قلة، الأمرة 3. والقتلى يعني الله ذكروا في السيرة وفي التاريخ أنهم كم، ما يجون 12 أو 15 واحد، 10 إلى 12 واحد فقط. وقلت المشركين عدد كبير، فانحازوا ورجعوا. فلما قاله الناس أنتم الفرارون، فررتم في سبيل الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في ضعف في هذه الرواية، قال بل هم العكارون. وقال أنا فئة المسلمين، انحزتم إلى فئة وأنا فئة المسلمين. يعني الرواية فيها ضعف، لكن يعني يظهر أنهم لا يعد هذا انهزاما، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. يعني كان في الأول يجب على الواحد أن يصابر 10، ثم خفف إلى 2. هؤلاء 3000 كم يصابرون؟ 3000 لو 10 كم؟ 30000 العدد. يعني لو على التكليف الأول يجب عليهم أن يثبتوا أمام 30000، هذا كم؟ 200. يعني كم ضعف؟ 30 و30 3 مرات، وثلاث مرات 6 حوالي 7 مرات، يعني الواحد يقابل 70، يعني عدد كبير جدا. فلا حرج عليهم في الرجوع في مثل هذه الأمور. وهذه فائدة الآية، أنه يجب على المؤمن يصابر 2 بعد التخفيف، وإذا انهزم أمام 3 فليس بآثم. الله سبحانه وتعالى يعني في هذا الدين يعني جعل للأمور أو الأسباب المادية اعتبارا. أنا بعض الناس قد يكون عنده شيء من التهور في هذه الأمور، يقول إن تنصر الله ينصركم، وإن الله مع المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويزج بالمسلمين في معارك غير متكافئة البتة. هؤلاء عندهم جميع الأسلحة المتقدمة وتطورة، هؤلاء أسلحة بدائية وعدد قليل، وليس عندهم ذاك الخبرة والتخطيط في الحروب، فيزج بهؤلاء المسلمين. وإذا قتلوا قال الحمد لله شهداء، صار شهيد شهيد. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة هل قاتل؟ ما قاتل. كم سنة؟ 13 سنة لم يقاتل، وقاتل في المدينة بعدما صار له دولة وصار فيه جيش وقوة، مع أن العهد المكي أطول من المدني. المدني 10 سنين والمكي 13. هل الصحابة جبناء رضي الله عنهم حشاهم؟ لا. وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، استأذنوه بعد بيعة عقبة، قال إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا، إظهار الشجاعة والقوة والحماس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجعوا فإني لم أؤمر بقتال. ولما خرج في بدر والعدد غير متكافئ، لكن ليس بعيد جدا، 300 يقابلون 1000، يعني 3 أضعاف، دعا النبي عليه الصلاة والسلام طويلا، وبقي ليله كله يصلي ويبكي ويدعو حتى جاءت البشرى ونزل عليه القرآن وأخبر بمصارع القوم. خرج يثب في الدرع من الفرح ويقول ويقرأ سيهزم الجمع ويولون الدبر، ومسك قوسا وصار يخطط على، يقول هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان. قال الراوي: والذي نفس بيده ما ماط أحدهم عما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا. يعني كل واحد مات في نفس الخط الذي خطه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل بدرا إلا بعد هذا التأمين والتطمين من رب العزة والجلال جل وعلا. وحتى أبو بكر احتضنه من خلفه وسقط رداءه من شدة الرفع والتضرع، وحاضر أبو بكر وخلق كفاك يا رسول الله من أشهدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. كان يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. يعني كان متخوفا على من معه من المسلمين، أن العدد قليل والعدة قليلة، لأنهم لم يخرجوا للقتال إنما خرجوا لأخذ عير أبي سفيان. ما كان في إلا 80 رجلا وهم 314، فما احتاجوا إلى عدد ولا عدة، لأن العير كان العدد فيها قليلا وليس عندهم أسلحة كثيرة. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لا يجوز إنسان أن يجازف بالمسلمين وأن يغرر بهم وأن يزجهم في معارك وقتال غير متكافئ بحجة أنه النصر من عند الله. لا بد من الأخذ بالأسباب المادية والإعداد والاجتماع على كلمة واحدة على أمير واحد. فإذا أخذوا جميع الأسباب فإن الله سبحانه وتعالى ينصره. أما التفريط وقتال غير متكافئ وليس فيه استعداد، يعني بعيد جدا وفيه تنازع واختلاف، فالنتائج أنهم يقتل من المسلمين أعداد كثيرة ويغرر بهم ويعسر من يعسر، خصوصا من الشباب. الأحداث أسنانهم حديثة وليس عندهم بعد نظر ولا عندهم علم شرعي، فيغرر بهم ويذبحون في هذه الحروب الطاحنة. صلى الله عليه وسلم. المراثي يعني قصائد، يعني هل تكلمنا في الدرس الماضي واللي قبله، يعني جرت عادة كثير من العلماء أنه إذا مات عالم فتكلموا في سيرته. هذا على قلنا أنه يجوز بشرطين: الشرط الأول ألا يكون فيه كذب ولا مبالغة، إنما يصف الواقع، لأن الغالب في مثل هذه الأحوال إيش؟ المبالغة، حتى لو لم يقصد الكذب المبالغة، وذكر أخبار أو حوادث غير متيقنة. يعني يسمع من زيد ومن عبيد ومن عمر كان الشيخ يسوي كذا وكان يفعل كذا وكان يفعل كذا وغير متأكد، لكن من حب للشيخ وبنية حسنة أنه يثير محاسنة يأتي بكل ما يسمع من مجهول من ثقة من غير ثقة، أي قصة يسمعها فيها شيء طيب يذكرها. ولو محصت في هذه الأخبار لوجدت أن كثيرا منها لا يصح. طبيعة البشر يحبون المبالغة وتحسين الكلام، إذا كان في الكلام يعني فيه حسن فيه ثغرة ماذا يفعلون؟ يغطون الثغرة، هذا يغطي من هنا وهذا من هنا لين تكون القصة نموذجية، هذا هو الغالب. فنقول يجوز ذكر محاسن العالم بشرط: الشرط الأول تكون صحيحة يتيقن أنها حق، والثاني أن تكون بنية الترغيب في سيرة هذا العالم، لا على سبيل الحزن والجزع أو المفاخرة كما يفعله الجاهلية، لا نية حسنة. والله مثير سيرة هذا العالم، كان يفعل كذا وكان يفعل كذا، وتذكر أخباره من أجل أن يقتدى به، هذا طيب لا بس. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله تعالى قص علينا قصص الأنبياء وأحوالهم وأخبارهم الطيبة الصالحة من أجل أن يقتدى به، لكن يغلب الكذب والمبالغة في مثل هذه الأمور. نعم. عن طريق الإذاعة. كيف الإذاعة؟ يعني عام هذا ما له حاجة، يعني هذا من باب المفاخرة، يعني إظهار شرف هذا الشخص لأنه وجيه، فيريدون أن يظهروا شرفه. فإذا اتصل عليه يعزيه في الهاتف، وبعدين تازي يعني أنا يظهر لي أن فيها مبالغة شديدة اليوم، يعني أسفار وتكاليف، ويضطر أهل الميت أنهم يضعون كراسي وأنوار وعشاء، ويضيفون ناس كثير ويتكلفون مبالغ طائلة. بعضهم يقول والله يجينا ناس من الأقارب من البلدان البعيدة ويجلسون، لأنهم جاءوا ما عندهم بيوت، خصوصا بعض القرى اللي ما فيها فنادق ومطاعم، ويجلسون أسبوع خمس أيام يأكلون يشربون ويسكنون عند أهل الميت، ويكلفونهم تكليفا شديدة من ناحية السكن، من ناحية الأكل والشرب والضيافة وتقييد الحرية. فهم يعني نيتهم العزاء، وهم في الحقيقة زادوا أهل الميت مصيبة على مصيبته. ينبغي أنه يتوازن، وتقوية المصيبة على تحمل المصيبة. هل كان الصحابة يسافرون مكة المدينة للعزاء؟ ما في مبالغة، يعزون في المسجد في الطريق على حسب الحياة الممتازة، رآه في مسجد، رآه في الطريق، رآه هنا هناك، يعزيه في أي مكان. ما يكون يعني بهذه الصورة، كل ما لها تكبر العزاء، كل ما له يزيد ويكبر، ويتدرجون الناس في هذه الأمور وهي محرمة. يعني هذه إذا وصلت لحد أنه يوضع طعام لأهل الميت فإن هذا حرام. لحديث جرير رضي الله عنه قال عند أحمد سند صحيح، قال كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب عدد تكبير صلاة الجنازة. قد ثبت الأربع في رواية أبي هريرة وابن عباس وجابر رضي الله عنهم، يعني حديث أبي هريرة سبق، وصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي كبر أربعا، وجاء أكثر من أربع. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر خمسا على جنازة، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه جماعة إلا البخاري. يعني هذا فيه ذكر الخمس. وعن حذيفة رضي الله عنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت، ولكن كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا. رواه أحمد. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه شهد بدرا. رواه البخاري. وعن الحكم ابن عتيبة أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا. رواه سعيد في سننه. يعني هذا يدل على أنه يعني ورد أكثر من أربع، إلى خمس إلى ست. ما أكثر من ست يحتاج نظر في صحته، لكن إلى الست ثابت صحيح مسلم الخمس، والست صحيح البخاري، لكن ما زاد على الست السبع أو أكثر هذا ينظر في صحته. ثالث العلماء رحمه الله هل يقتصر على الأربع أم يجوز الزيادة؟ الجمهور على أنه يقتصر على أربع، لأنه جاء عند البيهقي سند صحيح عن سعيد بن مسيب رحمه الله أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على أربع، لأنه هو آخر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى على النجاشي كبر عليه أربعا مع فضله وشرفه، اقتصر على الأربع. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وجمع عمر رضي الله عنه الصحابة على الأربع. لكن ليس معناه أنه يحرم أو تحرم الزيادة على الأربع، لو كبر خمسا فلا حرج، لأنه ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد نسخ صريح. كذلك الست ثبتت وليس في نسخ صريح، لكن الأفضل الاقتصار على الأربع، والذي عليه عمل الناس اليوم من جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على الأربع استمر العمل على هذه الأربع. لكن من زاد أحيانا فلا إنكار، صلاة صحيحة ولا إنكار. لكن ماذا يقال بعد الرابعة؟ نقول إيش؟ دعاء يدعو، لأنه ما في إلا الدعاء بعد الفاتحة والصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كله دعاء، سواء كبر خمسا أو ستا كله دعاء، ما بعد الصلاة دعاء، كبر الأولى والفاتحة، الثانية الصلاة، كبر الثالثة يدعو، الرابعة يدعو، الخامسة يدعو، ثم السادسة ثم يسلم، فكل ما زاد فإنه دعاء. وأيضا من أراد أن يزيد على الخامسة فإنه يزيدها على من؟ على من له فضل، إذا يعني أراد أن يزيد يزيدها على من له فضل. يعني بعض الأئمة صلى على طفل وكبر خمسة، وإيش رأيكم؟ غير مناسب في الحرم المدني، صلى على طفل وكبر خمسة، يعني لا بأس إذا أراد أن يزيد ويبين جواز الزيادة فيتحرم. إنسان له فضل، له شرف وفضل في الدين، فلا حرج أن يزيد عليه، لكن يعني يزيد التكبيرات. أما طفل كبر على خمسة هذا غير مناسب بلا شك. ولذلك تجد في الحديث أو الأثار هذه عن علي رضي الله عنه كبر على سعد بن حنيف ستا وقال إنه شهد بدرا، يعني كأنه يذكر سبب الزيادة، لأن الزيادة في التكبيرات زيادة في الدعاء، فيخص بها من له فضل، له فضل وغناء في الإسلام. لكن على كل حال صار الأربعة هو الأفضل، ومن زاد أحيانا فلا حرج، لكن ينبغي ألا يزيد إلا على صاحب فضل. مثل الأذان، مثل الأذان، أذان أبي محذورة، النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان، ولو جاء واحد اليوم يأذن أذان أبي محذورة يصلح ولا ما يصلح؟ إيش رأيك؟ والله أنا بطبق السنة، ومرة يأذن أذان بلال، ومرة يأذن أذان أبي محذورة، ماذا تقول؟ يعني عمر رضي الله عنه له هذا الملحظ، أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني في آخر الأمر اقتصر على أربع، على شخص له فضل. لاحظ أنه أشاع أمر النبي، قال توفي اليوم رجل صالح ما صلى في المسجد، خرج به من المصلى، معروف أمر النجاشي وما له من الحق، لأنه آوى المسلمين ودافع عنهم، وأمر معروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أظهر أمره وبالغ في ذلك، أعلن موته وخرج بهم إلى المصلى وصلى عليه صلاة الغائب، وقال مدحه وقال توفي اليوم رجل صالح، ومع ذلك كبر كم؟ أربعة. كان هذا مظنة الزيادة على الأربعة، فكأنه يعني اقتصر الأربعة لأنها هي الأفضل، وفيها أيضا عدم إطالة على المصلي، يعني كلما زادت التكبيرات كلما يعني طالت الصلاة على المصلين، قد يكون فيها شيء من المشقة، ولا سيما كثرة الجنائز في الحرمين ونحوهما، فيعني هذا من باب الجمع بين الخير من أطراف، أنه يراعى حق الميت، أنه يدعى له دعاء وافيا، وأيضا يراعى المصلون أنه لا يشق عليهم بكثرة التكبيرات. لكن مع ذلك نقول فعل عمر الجمع للصحابة ليس صريحا في النسخ، ليس نسخا، إنما وراء أن هذا الأفضل، وجمعهم على الأربع يرى أن هذا الأفضل، أنه آخر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على رجل صالح، وفيه تخفيف على المصلين، مع امرأة حق الميت، وراء أن هذا هو الأفضل، وافقه الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا على الأربع. لكن منهم من زاد كما سمعنا في هذه الآثار أحيانا، يعني حالات نادرة زاد هذا وزاد هذا، يعني المرة بعد المرة أشياء قليلة نادرة يدل على أنه لا بأس، أن الزيادة لا تبطل الصلاة ولا تحرم، لكن الأفضل الاقتصار على الأربع. ثم أيضا الإمام يطيل تكبيرة، يعني الوقت بعد تكبيرة الدعاء الثالثة، يعني ما يكبر الثالثة ويدعو دعاء قليلا ثم يكبر لا يطيل قليلا حتى يعطي الميت حقه من الدعاء وفي بركة. إذا كبر الثالثة وأطال الدعاء وأعطى الناس فرصة يدعون دعاء وافيا حصل المقصود وانتفع الميت ولا يشق على المصلي. ثم قال باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال تعلموا أنها من السنة. ليس المقصود بالسنة على اصطلاح الفقهاء التي ثاب فعله العاقل تاركها، لا، السنة في لغة الصحابة والمحدثين هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد تكون واجبة قد تكون مستحبة على حسب الحال، لكن المقصود أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير. ابن عباس رضي عنهما أراد أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها في صلاة الجنازة. ما حكمها؟ نقول واجبة ولا تصح الصلاة إلا بها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة فلا تصح إلا بالفاتحة. تعلموا أنه من السنة، رواه البخاري وابو داود والترمذي وصححه والنسائي. وقال فيه فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر. السورة مختلف فيها ظاهر الحديث الصحة، ومنهم من أخذ ظاهر الحديث وقال لا بأس أن يقرأ بسورة قصيرة بعد الفاتحة، ومنهم من قال إن ذكر السورة غير محفوظ لأن أكثر الرواة لم يذكرها. فالأقرب أنه لا يقرأ إلا الفاتحة، لكن لو قدر أن الإمام أطال أو أن المأموم سريع القراءة وقرأ الفاتحة ولم يكبر الإمام فله أن يقرأ قل هو الله أحد ولا أي سورة قصيرة لا حرج، ولا يبقى ساكتا ولا يعيد الفاتحة ما دام وردت رواية ظاهرة الصحة، فلا حرج أن يقرأ سورة وهو أفضل من السكوت أو من إعادة الفاتحة. أن بعض المصلين سريع القراءة يقرأ سريعا والإمام يقرأ متمهلا فينتهي قبل أن يكبر الإمام، نقول له اقرأ سورة الإخلاص الكوثر العصر من السورة القصار ولا يبقى ساكت. أما الجهر فإنه للتعليم فقط، الجهر للتعليم، يعني إذا صلى الإنسان مثلا في بادية أو مع أناس حديث عهد الإسلام ويغلب على ظنه أنهم لا يعرفون كيف يصلون فحرج أن يجهر من أجل التعليم، وإن كان التعليم يحصل بدروس أو محاضرات وما شابه ذلك فهو أولى حتى تبقى الصلاة على صفتها، لكن لو دعت الحاجة للجهر فلا حرج. عمر رضي الله عنه كان يجهر بالتشهد في أول الأمر أو في بعض الأحيان من أجل التعليم فلا حرج، هذا جهر عارض للمصلحة وليس على سبيل الدوام. فلما فرغ قال سنة وحق، يعني أكد ليست يعني سنة، وكلمة سنة كما سبق أنها فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لكن أكدها بحق أنه لا بد من قراءتها. وعن أبي أمامة ابن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن يعني بعد الأولى ثم يسلم سرا في نفسه، رواه الشافعي في مسنده. يعني هذا السند ضعيف لكن جاء بسند آخر صحيح أظن عند البيهقي أو ابن حبان سند صحيح، وهذه صفة صلاة الجنازة وقول الصحابي من السنة هذا له حكم الرفع كما معروف، وجهالة الصحابي لا تضر عن رجل أو أخبر الرجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة تعودون، فيكون هذا الحديث صحيحا أن سند صحيح وجهالة الصحابي لا تضر. هذه صفة صلاة الجنازة، يبدأ بالفاتحة، الفاتحة ثابتة في صحيح البخاري كما سبق، وبعد الفاتحة يكبر ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يصلي؟ الفقهاء يقولون يصلي كما يصلي في التشهد، لكن الصلاة في التشهد ليس فيها التسليم، لأن التسليم يكون قبل الصلاة في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته التحيات، ثم بذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره، ما في تسليم. الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالصلاة والتسليم، يعني الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني لو أدخل التسليم كان أفضل، لأن هذا الذي أمرنا به، ولا يرد علينا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، لأن التسليم قد حصل في التحيات، لكن هنا ما يقرأ التحيات فليس فيه تسليم، سيقول الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وما فيه السلام. مثل اللهم صل وسلم على نبينا محمد ثم يعود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الأمر فيه سعة، لأن هذا الحديث ما فيه ذكر الصلاة الإبراهيمية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أطلقت الصلاة يرجع فيها إلى النصوص، الصلاة يعني إذا أطلقت يرجع فيها إلى النصوص. قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال الله قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني ذكر الصلاة عليه وعلى آله والبركة وبارك على محمد. يعني إذا نظرنا في هذا الحديث كتاب العجرة كيف نصلي عليه، فيه الصلاة عليه وعلى الآل ويش والبركة والسلام في الآية، يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. إذن يتحصل من مجموع النصوص كم شيء؟ أربعة: الصلاة والسلام والبركة وعلى الآل، يعني هذه تجتمع من النصوص. فالأحرف للمصلي على الجنازة أن يأتي بهذه الألفاظ الأربعة. إيش؟ هذا يعني مذهب في خلاف لكنه مخالف للنص، وما أكثر ما يخالف الأحناف الأدلة. لو قيل لشخص سوي لنا بحث في المسائل التي خالف فيها الأحناف الأحاديث الصحيحة، كم ستجمع كثيرا جدا. يعني عندهم قواعد انه حديث الأحاد انه ما يخصص عموم القرآن، فحديث أحاد يأخذ بعموم الآية يقول هذا حديث أحاد لا يخصص عموم القرآن، فيتركون حديث كثيرة من هذا الباب، ولهم تأويلات وأشياء كثيرة. يعني يقولون أقرب المذاهب إلى السنة من هو؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولذلك سمى إمام أهل السنة، أنه كان عنده عناية عظيمة بالسنة، وألف المسند في 40 حديث، قال كله كحديث ليس في هذا المسند فليس بحديث، وكان حريصا على اتباع السنة رحمه الله. وأبعد المذاهب عن السنة، بس لا تزعلون علينا أنتم، أبعد المذاهب عن السنة الأحناف، هذا معروف يسمون أهل الرأي لكثرة أخذهم بالرأي والقياس والاجتهاد ومخالفة النصوص. نعم كيف؟ فالاستفتاح ما ورد، دعاء الاستفتاح لم يرد، فيكبر يستعيذ بالله يسمي ويقرأ الفاتحة ودعاء الاستفتاح. طيب وش الدليل؟ يعني يعني على كل حال ذكر الشوكاني في شرح المنتقى المذاهب وذكر الخلاف في الفاتحة، لكن لا شك الصواب الأخذ بهذا الحديث، لأنه هذا حديث سند صحيح، الضابط عند البيهقي سند صحيح وليس فيه ما يخالفه، فالأولى بل الواجب الاعتماد على هذا الحديث. فالاستفتاح لم يرد والسورة فيها خلاف في صحة الرواية، فنقول فاتحة ثابتة والصلاة والدعاء هذا الثابت في هذا الحديث. طيب أجل كل واحد يقعد البيت ولا يروح يطلب الحديث، والله ما بلغتني الحديث، ويقعد يصدر فتاوى للعالم والله ما بلغتني الحديث. طيب يا رحم روح يتعلم. بعض السلف يقول أنا لا أعتب على ابن حنيفة أنه لا يبلغ، أنا أعتب على ابن حنيفة أنه يبلغ الحديث ولا يقول به، الحديث تبلغه لكنه ما يقول به، يتأوله هذا كذا وهذا كذا وكذا، قواعد عندهم حديث الأحاد لا يخصص بها عموم القرآن، فيتركون حديث من هذا الباب. كان كل عالم يبقى في بلده ويسمع له من شيخ شيخين اللي حوله في البلد 100 حديث 200 300 حديث ولا يرحم، ويبي يفتي على ما بلغه غير معلوم. الأئمة رحمه الله رحب وتتبع مشارق الأمة ومغاربها يطلبون الحديث. الإمام أحمد كم بلد ذهب إليه، رحل البلدان كثيرة، طاف البلاد. أبو حاتم كم بلد بلغ، رجل العالم يبحث عن السنة والحديث حتى يكون عن علم، يفتي ويتكلم عن علم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.